بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد في الباب الذي أخذناه، قال: النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله والمنذور معصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم والحلف بغير الله. وابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قالوا: لأن سيئة الشرك أعظم سيئة المعصية. قال: فالحلف بغير الله مثل والنبي لأفعلن كذا وكذا، ونظير النذر لغير الله. والحلف بالله على محرم مثل والله لأسرقن، ونظيره نذر المعصية. وحكم النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين كالحلف بالله على المحرم ينعقد فيه كفارة. لو قال: والله لأقتلن فلانا، وهو بغير حق، وهذا هم وحلف على معصية، ثم تراجع عن هذه المعصية، يجب عليه الكفارة. النذر انعقد وهو حلف بالله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والمراد به الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما ما كان يقدر عليه الإنسان فإنه لا يدخل في ذلك. من استعاذ بالله فأعيذوه، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. كم دليلا ذكر في هذا الباب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما هو الدليل الثاني؟ حمزة: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، حديث خولة بنت حكيم. قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال علامة بن قاسم رحمه الله: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز. فإذا قلت يعني استعذت بالله بقراءة المعوذات، قل أعوذ برب الفلق. أعوذ، ما معنى أعوذ؟ ألتجئ وأعتصم، هذا معنى الاستعاذة. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. فالعياذ لدفع الشر، وأما اللياذ فطلب الخير. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، وهذا لا يجوز إلا لله ولا يكون إلا لله. فالعائذ بالله قد هرب إليه واعتصم واستجار به ولجأ إليه والتزم بجنابه مما يخافه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة، وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه، وتواترت بها السنة عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي عبادة من أجل العبادات. ما هي؟ وهي عبادة ما هي؟ الاستعاذة. فصرفها لغير الله شرك أكبر، وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز، وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساوي لما قبلها، عكس ثم فإنها إنما تفيد التعقيب. وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر، ولو قال أعوذ بالله ثم بك فيما لا يقدر عليه، ولو قال هذا يعني أتى إلى قبر وقال أعوذ بالله ثم بك، أي بصاحب هذا القبر، ولو قال ثم فهو مشرك شركا أكبر، لأن صاحب القبر هذا لا يستطيع أن يعيده ولا أن يعصمه ولا أن ينجيه مما ينزل به من هم أو كرب. قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: أخبر عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا، وهو الطغيان، هذا معنى من معانيه. فزادوهم رهقا، الضمير يعود على من؟ فزادوهم رهقا على معنى الطغيان. هل هو عائد على الجن المستعاذ بهم أم على الإنس المستعيذون؟ لا، على الجن. هذا كلام يعني على هذا التأويل، زادوا الجن المستعاذ بهم طغيانا، زادوا طغيانا بأنهم قالوا حتى الإنس صاروا يستعيذون بنا، وهذا المعنى يرجحه ابن القيم. والمعنى الآخر: زادوهم رهقا، أي زادوا المستعيذين بهم خوفا وذعرا وذلا. قال: وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، هذا على هذا المعنى الثاني. فذمهم الله بهذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم، يعني ما استفادوا منهم استعاذتهم بغير الله، إنما زادتهم شرا وبلاء ولم ينتفعوا منها بشيء. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك، وأنه كان هذا مما كان يحصل في الجاهلية، أخبر به الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، ومن جملتها الاستعاذة بغير الله. قال المصنف: فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وقد يحصل هذا فتنة على بعض الناس، وقد يروج لذلك كذبا، فدعاة القبورية ربما تجدهم يختلقون قصصا لا أساس لها، أرادوا بها الترويج على العامة أنه حصل كذا وحصل كذا، وربما ابتلي بعض الناس وحصل له بمثل هذا فكان فتنة عليه. وعن خولة بنت حكيم قال في الحاشية ابن أمية بن حارثة السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة، امرأة مؤمنة سورة الأحزاب، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون، قال عمر بن عبد العزيز نعمت المرأة الصالحة. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال في الحاشية أي أعتصم بكلمات الله الكاملات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الكلمات التامات صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، أو الشافية الكافية، هذا من معانيها، أو الكلمات هنا القرآن من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام به الشر لا من شر كل ما خلق الله. المخلوقات ذكر العلم أنها على أقسام ثلاثة، منها ما هو شر محض باعتبار خلقه لا باعتبار الحكمة التي من أجلها خلق وهي إبليس والنار، ومنها ما هو خير محض كالجنة والأنبياء والملائكة، ومنها ما هو ما فيه خير وشر كبقية الجن والمخلوقات والإنس والحيوان، أي من شر كل مخلوق قام به الشر لا من شر كل ما خلق الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم، وما موصولة من شر ما من شر الذي، وما موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل التقييد الوصفي، والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، يعني كلها يقال لها شر، في المعاصي بأنواعها شر، السوء والفساد الظلم الرذائل الخطايا، ويقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه، وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، والأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع أو يدفع به الأذى. وهذا الحديث إشارة إلى أي حديث؟ حديث خولة بنت حكيم، وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق. أين الشاهد في الحديث بكلمات الله أنه استعاذ بكلمات الله، فلو كانت مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ونهوا عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، ومن ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبده عبادة، من ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة. قال قول رواه مسلم قال القرطبي هذا خبر صحيح، علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. قال المصنف فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، في فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، جاء مطلقا ومقيدا. يقال في المساء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أما لو قلت إذ أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي لدغت العقرب. وجاء في هذا الحديث مطلقا من نزل منزلا. وجاء خارج الصحيح أنه يقول ثلاثا. هنا فائدة ذكر الشيخ العثيمين، قال: الشاهد من حديث خولة قول أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في الترجمة الاستعاذة بغير الله، وهذا استعاذة بالكلمات ولم يستعذ بالله. فلماذا؟ أجيب أن كلمات الله صفة من صفاته، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر. ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الاستعاذة بها، ولهذا كان المراد من كلام المؤلف الاستعاذة بغير الله، أي أو صفة من صفاته، يعني الاستعاذة بالله عبادة، والاستعاذة بصفة من صفات الله كذلك مما يجوز الاستعاذة به، لأنها صفة من صفات الله، وليس وصفات الله غير مخلوقة، والممنوع هو الاستعاذة بالمخلوق. وفي الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهنا استعاذة بعزة الله وقدرته ولم يستعذ بالله، والعزة والقدرة من صفات الله وهي ليست مخلوقة، ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته لأنها غير مخلوقة. أما القسم بالآيات ما حكمه؟ هل يجوز أن يقسم بالآيات؟ أقسم بآيات الله أو لا يجوز؟ ها عبد الرحمن، إن قصد الآيات الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض هذا لا يجوز، لأنه قسم بمخلوق. وإن قصد به الآيات الشرعية والقرآن فهو كلام الله صفة من صفاته فيجوز. وذكر هنا تعليقا على قول شيخ الإسلام أنه قال: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، أن المراد به فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعاذة بأهل القبور ونحو ذلك. ثم ذكر أدلة على ذلك، من قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، وحديث: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إلى هنا، سبحانه وتعالى.